وكانوا يحبون أن يجيء الأعراب فيسألون حتى يسمعوا كلامهم ويحصلوا منه العلم. ثم قال: ويتبين من هذا أن لكراهية السؤال مواضع ما يذكر منها 10 مواضع. هذه المواضع التي يكره فيها السؤال حتى لا يأتي واحد يكفر عن طلب العلم ويقول: أنا يعني علمت أنه يكره السؤال عما أو كثرة السؤال. لا، إذا كان في موضعه لا بأس، لكن يكره في مواضع فأغفلها عليكم إن شاء الله تعالى. قال الإمام الشاطبي رحمه الله: ويتبين من هذا أن لكراهية السؤال مواضع ما ذكر منها 10 مواضع. الأول أو أحدها السؤال عما لا ينفع في الدين، المسألة يترتب عليها نفع ديني كسؤال عبد الله بن خلافة من أبي، ورؤية التفسير أنه عليه السلام سئل ما بال الهلال يبدو رقيقا كالخيط ثم لا يزال ينمو حتى يصير بدرا ثم ينقص إلى أن يصير كما كان، فأنزل الله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فإنما أريد بما فيه من منافع الدين. أم الخير جاء جواب: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، أتاه بجواب يفيده في دينه. ثانيها أن يسأل بعد ما بلغ من العلم حاجته، يعني أتاه علم يكفيه إذا اشتغل به لكان فيه غنية وكفاية، فيتحرى ما وراء ذلك بعد أن جاءه من العلم ما يكفيه. كما سأل الرجل عن الحج أكل عام، مع أن قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت قابل بظاهره أنه للأبد لإطلاقه. أيضا ومثله سؤال بني إسرائيل بعد قوله: إن الله يأمركم أن تذبحوا بحرا، فيعني ما أمكن أن يبلغك حاجتك تنتظر وقضي الأمر، أما أن تتحرى وتسأل بعد ما جاءك ما يكفيك فهذا هو أيضا من المثلوهات. ثالثها السؤال من غير احتياج إليه في الوقت، وكأن هذا والله أعلم خاص بما لم ينزل فيه حكم، وعليه يدل قوله: ذروني ما تركتكم، وقوله: وسكت عن أشياء رحمة بكم لا عن نسيان فلا تبحثوا عنها. وطبعا هذا يكون خاصا بزمن الوحي. رابعها أن يسأل عن صعاب المسائل وشرارها، وهي ما يسمينا على ماء بالإيه؟ الأغلوطات. الأغلوطات، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأغلوطات أو الغلوطات كما روي عن معاوية رضي الله تعالى عنه. والغلوطات هي المسائل التي يغالط بها العلماء ليزلوا فيها فيهيد بذلك شر وفتنة، يعني فيها من زي الفخ للشيخ أو العالم يلقي إليه هذا السؤال حتى إذا ما أتى الجواب تطور إيه؟ تطور الفتنة بين الناس ويهيد الشر بينهم. وقامتها أن يسأل عن علة الحكم وهو من قبيل التعبدات، واضح أن يعني يكون السؤال في أمر تعبدي مثلا كتقبيل الحجر الأسود مثلا، واضح يكون مسألة تعبدية، أو السائل ممن لا يليق به ذلك السؤال كما في حديث قضاء الصوم دون الصلاة، والمقصود في الحديث الذي رواه مسلم عن معاذة قالت: سألت عائشة فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فماذا قالت عائشة؟ لأنها سألت في موضع يكره فيه السؤال، قالت ما بال الحائض تقضي الحائض ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فماذا قالت عائشة؟ قالت عائشة: أحرورية أنت، أنت من الخوارج، أحرورية أنت؟ قلت لست بحرورية ولكني أسأل. قالت: كان يسلمون ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. أين ثالثها أن يبلغ بالسؤال إلى حد التكلف والتعمق، وعلى ذلك يدل قوله تعالى: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. ولما سئل رجل: يا صاحب الحوض هل ترد حوضك اتباع؟ قال عمر بن الخطاب: يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإنا نارد عن السباع وترد علينا. وتابعها أن يظهر من السؤال معارضة الكتاب والسنة بالرأي، يظهر من السؤال عدم التأدب مع الوحيين الشريفين، فيسأل بطريقة استنتاجية. طبعا هذا الكلام كان يعني كان فيما مضى شيئا مضطرا الان في ظل الحملات المتكرره وهذا الجو المسموم الذي نعيش فيه والذي يقود بالفكر في قطع الليل المظلم اصبح الطعن في الدين والطعن في الشريعه والتهجم على حدود الله سبحانه وتعالى بالفاظ بشعه يعني تتشعب منها الجنود اصبح كانه شيء يعني عادي انسب الشريعه والطعن فيها والسخريه من اهلها كما يعني بعض الاخوه اتاني ببعض الاوراق من جريده الملاحده جريده جود يوسف التي يقوم عليها اعداء الله واعداء رسول الله عليه الصلاه والسلام اشياء الحقيقه بشع يعني اشياء شنيعه جدا في الهجوم على الدين والسخريه من الاحكام الشرع يعني كانوا فيما مضى المنافقون هؤلاء كانوا يجملون كلامهم بثياب ما نسميها لحم الخوف الان نحتاجين الى لحم الخوف بل الطعن الصريح في دين الله تبارك وتعالى فالله سبحانه وتعالى لهم بالمقصاد فاذا من المواضع التي يغم فيها السؤال ان يظهر من السؤال معارضه الكتاب والسنه بالراي ان يعارض الوحي بهواه وبرايه ولذلك قال سعيد أعراقي أنت لما سأله واحد يعني من سأل هذه الأسئلة قاله أعراقي أنت العراق حيث يأتي منها يعني الفتن والجبل وقيل لمالك بن أنس الرجل يكون عالما بالسنة أي يجادل عنها قال لا ولكن يخبر بالسنة فإن سئلت منه وإلا سكت ثامنها السؤال عن المتكارهات يعني الشخص متى راح له أن السائل يقصد الجبل فهذا يثاب إذا لم يجبه ليس بقى أنه يكون عليه اسم كتمان العلم لا مثل هذا يثاب إذا سكت والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا زعيم بيت يعني أنا ضامن بيت في زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء الجبل ولو كان محقا ولو كان محقا فإذا يمدح الإنسان أن يعرض عن الجدل حتى لو كان على حق متى موقف إلى جدل فتسكت ولا تأخذ في الجدال ثامنها السؤال عن المتشابهات وعلى ذلك يدل قوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وعن عمر بن عبد العزيز من جعل دينه غرضا للخصومات أجبر على التنقل من جعل دينه غرضا للخصومات اسرع التنقل يعني التجاوز بين الضلالات والبدع ومن ذلك سؤال من سال مالكا عن الاستواء فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعه لماذا قال السؤال عنه بدعه لانه يعني عرف منه انه مجادل وليس سؤال راغب متعلم قال الاستواء معلوم وهو العلوم والكيف مجهول لانه لا يقال لله سبحانه وتعالى كيف والسؤال عنه بدعه وامر باخراج ذلك المبتدا تاسعها السؤال عما شجر بين السلف الصالح يعني كان يقود الانسان في القتال بين علي ومعاويه وموقعة صفين والجمل والخوض اللي هو الذي يخرجه الى سوء الادب وحق احد من الصحابه رضي الله تعالى عنه وقد سئل عمر بن عبد العزيز عن قتال اهل صفين فقال تلك دماء كف الله عنها يدي فلا احب ان انطق بها لساني عاشرها سؤال التعنت والاتهام وطلب الغلبه في الخصام وفي القران في ذم نحو هذا قوله تعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياه الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وقال بل هم قوم خصمون يعني مجادلون وفي الحديث يقول عليه الصلاه والسلام الرجل جاري الى الله الالد القصم هذه جمله من المواضع التي يكره السؤال فيها يخاف عليها ما سواها وليس النهي فيها واحده بل فيها ما تشتد كراهيته ومنها ما يخف ومنها ما يحرم ومنها يكون ما يكون محل اجتهاد وعلى جمله منها ما يقع النهي عن الجدال في الدين كما جاء في الحديث ان البراءة في الجدال في القران كفر البراءة الجدل في القران كفر بمعنى ان يضرب ايات القران بعضها ببعض كما يفعل الجهلة في ايات القدر مثلا ايضا يعني أن امرأ المبتلين فهو زيادة في الكفر. والإنسان يعجب يعني حين يتكلم في القرآن من لا يؤمن به بكلام يضحك المثل الأخرى يضحك حد الكفاء. يعني رجل عم قريب قرأت ورقة بيكتب فيها بعض في القرآن الكريم وأن القرآن متعارض وأنا سأتيك بالتعارض الذي في القرآن من التعارض المسكين الذي هو مقدم يعني في هؤلاء المنكرين ومن زعمائهم يعني بيقول من تعارض القرآن أن بين مثل التعارض بين قوله تعالى لا أقسم بهذا البلد ويتعارض مع قوله تعالى في الآية الأخرى وهذا البلد الأمين. نشوف في آية يقول لا أقسم بهذا البلد وفي آية يقول وهذا البلد الأمين. وهل هو الله سبحانه وتعالى في قوله لا أقسم بهذا البلد هل لا هنا تنفي؟ لا هنا ليست نافية ده فيها إثبات للقصد لكن هذا يكون بعد زحف. مثلا يقول القرآن الكريم في أخطاء أخطاء عربية شديدة الذي تظلمون له البلاغة وكذا فمن ضمن هذه الأخطاء يقول إيه أن القرآن نطق الفاعل ويشير بذلك إلى قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. يعني إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات هو بيقول إبراهيم فاعل وإن إبراهيم في القرآن نطق الفاعل. حتى إذا كان أبو جهل وأبو لهب صار يعني إن كان القرآن فيه مثل هذا هل يحوس؟ وكانوا أشد الناس حرصا على الطعن في القرآن وفي السنة. الشاهد يعني ففي حق حتى المسلم المرأة في القرآن جبر يعني الجدل ورمي وجرح الآيات بعضها ببعض. وقال تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وأجزاه ذلك من الآية والأحاديث. فالسؤال في مثل ذلك منهي عنه والجواب بحسبه. قال بعض المفسرين لا بد من تقييد النهي في هذه الآية لا تسأل عن أشياء بما لا تدعو إليه حاجة. يعني لا تسأل عن أشياء إلا ما دعت حاجتهم إلى السؤال عنه. لأن الأمر الذي تدعو إليه الحاجة في أمور الدين قد أذن الله بالسؤال عنه. فقال عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فكيف نجمع بينهما؟ اسألوا أهل الذكر فيما دعت إليه الحاجة أن تسألوا عنه ولا تسألوا عن ما لا تدعو إليه الحاجة. وقال صلى الله عليه وسلم قاتلهم الله ألا سألوا إذا لم يعني إن لم يعلموا فإنما شفاء العين. سؤال حديث يعني الحديث في أبي داود عن جابر قال خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه فقال هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات. فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا. فيقول الإنسان إذا كان يريد أن يتعلم أو يعرف حكم الله لا حرج من أن يسأل. هذا موضع حاجة وهذا تدعو إليه الحاجة. ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما استفاء العين الجهل يعني السؤال إنما كان يأتيا يتأمل ويعصر يعني يعصب على جرح الخرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. ولا يخفى أن الآية بقيدها غنية عن أن تقيد بقيد ما قال. يعني كان هذا بعض المفسرين قال ينبغي تقييد الآية بهذا القيد لا تسأل عن أشياء يعني إيه لم تدعو الحاجة إليها. هو جمع هذا القيد. فهنا التصلي يرد على هذا يقول الآية فيها قيد يغنينا عن هذا القيد الذي اضطرده بعض المفسرين وهو قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن كنت لكم تتوكم. يعني تسأل عن هذه الأشياء بالذات هذا النوع من الأشياء فهذا قيد في الآية. فيقول نحن مستغنون بهذا القيد عن افتراض قيد آخر كما ذكره البعض لأن المراد بها ما يشق عليه من التكاليف الصعبة وما يصطلحون به كما أسلفنا مما هو خوض في الفضول وشروع فيما لا حاجة إليه وفيه سفر المسألة. أيضا وأما ما تدعو إليه الحاجة فلا تسمنه الآية كما يصطلح ظن ابنها الكريم مع ما بينته السنة في سبب النزول. وتحرج الصحابة عن المسائل المرجعية معلوم أنه فيما لا ضرورة إليها وإلا كان كائنهم في الضروريات والحاجيات فتحت لها كتب السنة. ليس كتب السنة، القرآن مليء بفيه إيه؟ يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن الشهر الحرام، يسألونك عن المحيط، يستفتونك كل الله يفتيك. فهل أنكر الله عليهم السؤال هنا؟ لم ينكر عليهم لماذا؟ أن هذا مما تدعو إليه الحاجة. وقد كان صلى الله عليه وسلم يكره فتح باب كثرة المسائل خشية أن تفضي إلى حرج أو مساءة أو تعمد. روى الشيخان عن المغيرة بن شعبة أنه كتب إلى معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. وروى أحمد وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأغلوطات وهي صعاب المسائل، والآثار في ذلك كثيرة. نكتفي ليلة بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد انتهينا بتفسير سورة النساء إلى قوله تبارك وتعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. فإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. قوله تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا حام. ما جعل المعنى ما ترى، ما ترى، لأن الجعل أحيانا يأتي بمعنى الخلق وأحيانا يأتي بمعنى التشريع. فهنا ما جعل الله من بحيرة يعني ما شرع الله سبحانه وتعالى من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حال، كما كان أهل الجاهلية يفعلونه. وروى البخاري عن سعيد بن المسيب قال: البحيرة هي التي يمنع ضرها للطواغيت فلا يحلبها أحد من الناس. هذه هي البحيرة، يمنع ضرها يعني يمنع لبنها أو ما يحلب منها، يمنع من أجلنا من الطواغيت، فالسحر يحرم على الناس أن يحلبوها أو أن يعني يحصلوا على لبنها. والسائبة التي كانوا يسيبونها لآلهتهم فلا يحمل عليها شيء. والوصيلة الناقة البكر، تبكر في أول نتاج الإبل الأنثى ثم تسمي بعد الأنثى، تبكر في أول نتاج الإبل الأنثى تكون أول ما كانت أنثى ثم تسمي بعد ذلك ما يبكر يكون أيضا أنثى. فهذه هي يعني الوصيلة، كأنها تصل الحبل الأول للأنثى بحبل الثاني من الأنثى أيضا. وكانوا يسيبونها لطواغيتهم، إن وصلت إحداهما بأخرى ليس بينهما ذكر. هذه هي السائبة. أما الحام فهو فحم الإبل، يضرب الضراب المعدود، فإذا قضى ضرابه وضعوه للطواغيت وأعطوه من الحمل عليه فلا يحمل عليه شيء، وسموه الحامي. الحامي، إذا الحامي هو فحل الإبل يضرب الضراب المعدود. الضراب معروف يعني هو التلقيح أو البناء. فإذا قضى ضرابه ودعوه يعني تركوه بعد ذلك للطواغيت وأعطوه من أن يحمل عليه شيء فلا يحمل عليه شيء، ولذلك سموه الحامي. ثم قوله تعالى: ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب، يعني يفترون على الله الكذب في ذلك وفي نسبته اليه، واكثرهم لا يعقلون، يعني لا يعقلون ان ذلك افتراء لأنهم قلدوا فيه آباءهم وتابعوا فيه آباءهم. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، يعني إلى خذه من تحليل ما حرمتم، قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. حسبنا يعني كافينا ما وجدنا عليه آباءنا، أي من الدين والشريعة. أولو كان آباؤهم، قال تعالى أولو، يعني أحسبهم ذلك، هم يقولون حسبنا، الله سبحانه وتعالى يعني أحسبهم ذلك ولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون، يعني إلى الحق. والاستفهام هنا للإنكار. يقول القاضي قوله تعالى ما جعل الله من بحيرة، يعني ما شرع وما وضع، من مزيدة لتأكيد النفس، والبحيرة كسفينة فعيلة بمعنى مسعود من البحر أو البحر، والبحر هو سفك الأذن، يقال بحر الناقة والتاء يبحرها يعني سفك أذنها. وفي البحيرة أقوال كثيرة ساقها صاحب القاموس وغيره. قال ابو اسحاق النحوي اثبتوا ما روينا عن اهل اللغه في البحيره انها الناقه كانت اذا نتجت خمسه اطفال فكان اخرها ذكر بحروا اذنها اي سقوها، واعطوا ظهرها من الركوب والحمل والذبح، ولا تمنع عن ماء تلده ولا من مرعى، واذا لقيها المعيا المنقطع به لم يركبها. حتى لو ان رجلا انقطع به السبيل وبقيها فانه كان لا يركب، وحتى لو كان في عدم ركوبها هلاكه. ما جعل الله من بحيره ولا كائبه، وهي الناقه كانت تسيب في الجاهليه لنذر او لتواضيعه، يعني تترك ولا تركب ولا يحمل عليها كالبحيره. او كانت الى ولد عشره اطفال كلهم كلهن اناث ليس بينهن ذكر، فلم تركب ولم يجز وضوها، لم يقطع وضوها، ولم يشرب لبنها الا ولدها او الطير. او كان الرجل يعني صاحبها اذا قدم من سفر بعيد، او برئ من عله، او نجت دابته من مشقه او حرب، يعني لا يشرب الا في هذه المناسبات المذكوره. قال هي سائله، يعني ما قد هذه سائله، ولا وسيله. كانوا إذا ولدت الشاة ستة أطفال عناقين عناقين، وولدت السابع عناقا وزيا، قالوا وصلت أقاها فلا يذبحون أقاها من أجلها. وأحلوا لبنها للرجال وحرموه على النساء، والعناق كسحات الأنثى من أولاد المعز. وقيل الوصيلة كانت الشاة خاصة، إذا ولدت الأنثى فهي لهم، وإذا ولدت ذكرا جعلوه لآلهتهم، وإن ولدت ذكرا وأنثى قالوا وصلت أخاها فلم يذبح الذكر لآلهتهم. ولا حام، ولا حام وهو الفحل من الإبل، يضرب الضراب المعلوم، فإذا انقضى ضرابه جعلوا عليه ريق الصواريخ وسيبوا للصواريخ. وقيل هو الفحل ينتج من كله عشرة أطفال، ثم هو حام خما ظهره فيترك، أو حام حمي ظهره فيترك فلا ينتفع منه بشيء، ولا يمنع من ماء ولا مرعى. وحكى أبو مسلم إذا نتجت الناقة عشرة أطفال قالوا حمت ظهرها، حمت ظهرها يعني صارت من هذا الكل. وقد روي في تفسير هذه الأربعة أقوال أخرى ولا تنافي لذلك، يعني هذه الأقوال غير متعارضة، لأن أهل الجاهلية لهم في أضاليلهم تفننات غريبة، فهذه أنواع مختلفة، كل فئة من الجاهليين كانوا يصطلحون على اصطلاح معين ويلتزمونه، فإذا يحمل تعدد الأقوال في هذا على تفننهم وغرائبهم في تنويعها وتصنيفها. هذا وقد روى ابن أبي حاتم عن أبي الأحوص عوف بن مالك بن مطلة عن أبي مالك بن مطلة فقال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في خلقان من الثياب، فقال لي أنك بالمال؟ فقلت نعم. قال من أي المال؟ قال فقلت من كل المال، الإبل والغنم والخيل والرقيق. قال فإذا أتاك الله مالا كثيرا فكفر عليك، كفر عليك، في بعض الأحاديث الأخرى يعني فليرى أثر نعمة الله عليك وكرامته، يعني هذا هو من التحدث بنعمة الله، فدام الله قد أعطاك فأظهر نعمة الله سبحانه وتعالى في زيك وفي مظهرك. ثم قال عليه الصلاة والسلام تنتج إبلك وافية الآذاني تنتج ابنك، يعني أو تنتج ابنك إذا ولدت تلدها تلد يعني هذه يعني المولودات وافية الآذان أذن سليمة أم مقطوعة؟ قال قلت نعم. قال وهل تنتج الإبل إلا كذلك؟ قال فلعلك تأخذ الموتى فتقطع آذان طائفة منها وتقول هذه حروب؟ قلت نعم. قال فلا تفعل، إن كل ما أتاك الله لك حل، كل ما أتاك الله لك حل. ثم قال ما جعل الله من بحيرة ولا سائرة ولا وصيلة ولا خامة. أما البحيرة فهي التي يجزعون آذانها يقطعون آذانها، فلا تنتفع امرأته ولا بناته ولا أحد من أهل بيته بطوفها ولا أوبارها ولا أسعارها ولا ألبانها، فإذا ماتت اشتركوا فيها. وأما السائبة فهي التي يسيبون لآلهتهم، يذهبون إلى آلهتهم فيسيبونها، يعني يشبه هذا أو تعبير أدق ما يفعل الآن يشبه أحوال الجاهلية، مما يفعل للأسف الشديد حتى الآن في بعض الأماكن في الريف المصري بالذات في طنطا أو غيرها، يقولون هذا عجل الإيه؟ عجل البدوي. عجل البدوي يعني هذا مثل السائلة بالضبط، يطرح هذه السائلة فلا يحفظه أحد ولا يستفع ملابه ولا غير ذلك، لأن هذا النهادة مرفوض لأجل أن يذبح للبدوي ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأما الوصيلة فالتافي تلدوا، طبعا مثل هذا الذبح لا يجوز الأكل منه لأنه ذبح لغير الله، أي ذبح إذا ذبح للذكور أو البدوي أو هذا العكاس أو الحسين أو غير ذلك، إذا ذبح لغير الله فهذا والبيتة سواء لا يحل الأكل منه أبدا. وأما الوصيلة فالتافي تلدوا ستة أطفال، فإذا ولدت السابع جمعت وقطعت قرنها، قطعت أذنها وقرنها، فيقولون قد وصلت فلا يذبحونها ولا تضرب ولا تمنع مهما وردت على حوض. قال ابن كثير هكذا ذكر تفسير ذلك مدرجا في الحديث، وقد روى بوجه اخر عن ابي الاحوص من قوله وهو الاسلام. قوله تعالى ولكن الذين كفروا يكفرون عن الله الكذب واكثرهم لا يعقلون، اي ما شرع الله هذه الاشياء ولا هي عنده قربة، هذه ليست مما يقرب الله سبحانه وتعالى، كحال البدع عموما سواء البدع الاعتقادية أو البدع العملية يقصد فاعلها في الغالب التقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. البدعة ما تكون بدعة إلا إذا دخل فيها عنصر إرادة التقرب إلى الله، فالمسكين يظن أن البدعة تقربه، وما يقرب إلى الله لا يعلم إلا من جهة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا يوجد طريق بل عقل ولا غيره أن نعرف ما الذي يرضينا وما الذي يقربه إلى الله وما الذي يخطينا عن الله سبحانه وتعالى، لا سألنا إذا معرفت ذلك إلا بالوحي. فلذلك انحصرت النجاة في اتباع هديه صلى الله عليه وسلم. أما المتبع فكلما ازداد في بدعته اجتهادا بقصد التقرب إلى الله كلما ازداد لها من الله وعدا، لأن البدعة تستدل على الطعن في الشريعة بطريقة أو بأخرى، يعني كأنه يتهم هدي النبي صلى الله عليه وسلم بالنقصان، وكأن الدين في مصر هو سيكمله ببدعته، أو أن الرسول على السلام قام الرسالة وكتب شيئا من الدين يقربنا إلى الجنة ويبعدنا عن النار، فهو يستدرك ويصحح بل ويسرع من دون الله هذه البدع. فهؤلاء فعلوا كل هذه الأشياء بقصد ماذا؟ بنفس الحجة التي قال الآن النية حسنت والنية خير، نريد أن نتقرب إلى الله بتحريم هذه الحلال على الطيبات، فلذلك أتبع الله سبحانه وتعالى هذه الآية أو بدأها فضرها بقوله ما جعل الله، هذا ليس من تشريع الله. ثم قال ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب، يعني أنهم الذين يتبعون هذه الأشياء وما شرع الله هذه الأشياء ولا هي مما يقرب منه ولا هي عنده قربة، ولكن المشركين افتروا ذلك وجعلوه شرعا لهم وقربة يتقربون بها، وليس ذلك أي القربة بحاصل لهم بل هو وبال عليهم. وفي البخاري أن التكفير والتكذيب وما بعدهما كله لأجل الطواغيت، يعني لأصنام الطواغيت هي هنا الأصنام. أي نعم. فعن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى قال البحيرة التي يمنع جرها للطواغيت فلا يحلبها أحد من الناس، لذلك نلاحظ أن الصوفي اعتمد في التكفير على ما رواه البخاري هنا. البحيرة التي يمنع ضرها للطواغيت، يمنع حلبها لأجل الطواغيت، فلا يحلبها أحد من الناس. والسائبة كانوا يسيبونها لآلهتهم لا يحمل عليها شيء. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يدل كفه بالنار، كفه يعني أمعاءه بالنار، وكان أول من سيب السوائب ونحر البحيرة وعمر دين إسماعيل. وهذا رد مسلم، إن هذا أول واحد من العرب أفسد دين إسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. يقول عليه الصلاة والسلام: رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يدل كفه في النار، وكان أول من سير السوائب ونحر البحيرة وغير دين إسماعيل. هذه الرواية، هذا لفظ مسلم، لفظ البخاري: كان أول من سير السوائب. زاد ابن جرير: وحمى الحمى، وحمى الحامي، وحمى الحامي كان أول أيضا من حمى الحامي، يعني هو الذي شرع له هذه البدعة. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول من سيب السوائب وعبد الأصنام أبو خزاعة عمرو بن عامر، وإني رأيته يجر أمعاءه في النار. قال ابن كثير: عمرو هذا هو ابن لحي، ابن هو ابن لحي، ابن لحي بن قمعة أحد رؤساء خزاعة الذين ولوا البيت بعد منهم، وكان أول من غير دين إبراهيم الخليل عليه السلام، فأدخل الأصنام إلى الحجاز ودعا الرعاء من الناس إلى عبادتها والتقرب بها، وشرع لهم هذه الشرائع الجاهلية في الأنعام وغيرها، كما ذكر الله تعالى في سورة الأنعام في قوله تعالى: وجعل الله منا ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم فما يحكمون. يقول الرازي: فإن قيل إذا جاز إعتاق العبيد والإماء، فلما لا يجوز إعتاق هذه البهائم من الذبح والإسعاف والإيلام؟ يعني السبع هنا متعلقة بأمر آخر، ما أمر يوصل من الآية، يعني الآية ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حاجة، يعني معنى ذلك أن هذه حلال ذبحها وأكلها، ولا يحل يعني اتباع الشرائع الجاهلية فيها. فهنا الرازي يقول: إن قيل إذا جاز آفاق العبيد والإماء وهي مملوكات، فلما لا يجوز إعتاق هذه البهائم من الذبح والإتعاب والإيلام؟ لماذا نترك يعني نذبح هذه البهائم وبلا شك أن في ذاتها ألما لها وإتعابا وإيلاما؟ قلنا: الإنسان مخلوق لخدمة الله تعالى وعبوديته، فإذا أزيل عن الرفق عنه تفرغ لعبادته تعالى. لا شك أن الرفق يمنع كثيرا من أنواع العبودية، فلا يستقل أو لا يستغل المضطرب أو العبد بكثير من الأفعال مراعاة لحق سيده فيه. فإذا أزيل عنه الرفق فإنه يتفرغ لعبودية الله تعالى، فكان ذلك قربة مستحكمة، هدف رفيق به تسهيل له شيء يطيع الله سبحانه وتعالى ويتفرع لعبادته أكثر. وأما هذه الحيوانات فإنها مخلوقة لمنافع الناس، هي مخلوقة لمنافع الناس، فإهمالها يقتضي فوات منفعة على مالكها وعلى غيره. إذا أهملها وتركناها بلا دون أن ننتفع بذبحها ولبنها وسوسها وغير ذلك مما سخره الله سبحانه وتعالى لنا، إهمالها يقتضي تفويت هذه المنفعة على من يملكها، ليس على نفسه فحسب وإنما على غيره، ليس لأن الذي ينتفع بها ليس فقط صاحبها، وإنما ينتفع بها الناس الذين يحفظون لحومها ويشربون ألبانها وغير ذلك. يعني هذا يكون خلاف الحكمة التي خلقت هي لأجلها، إنما خلقت مسخرة لخدمة الإنسان. على أن الرفيق إذا أعتق قدر على تحصيل مصالح نفسه، الرفيق إذا أعتق من خدمة سيده فهو يقوى على أن يعمل ويتكسب ويرعى مصالح نفسه بخلاف البهيمة، ففي تسييرها يقع لها في أنواع من المحنة والمشقة. قال السيوطي في الآية: تحريم هذه الأمور، والطاعة سلط منه تحريم جميع تعطيل المنافع. أي مسلك يثبت الإنسان في تعطيل المنفعة التي فرض الله في هذا المخلوق فإنه أيضا يلحق بهذا الحكم. ومن صور السائدة إرسال إسرائيل ونحوه. وتغلب الناجون بالآية على منع أن يقول لعبده أنت أني سائدة وقال لا يعتق. ولما بين تعالى أن أكثرهم لا يعقلون أن تحريم هذه الأشياء افتراء باطل حتى يطالبوه ويهتدوا إلى الحق، يعني هم ليس عندهم بينة على تحريم هذه الأشياء، كل ما لديهم هو الاحتجاج بتقليد الآباء والأسلام، فهم يقلدون خدماءهم دون وعي منهم هل كانوا على حق أم على باطلين. ولذلك أشار عز وجل إلى عنادهم واستعصائهم حينما دعوا إلى الهدى أو هدوا إلى الحق وإلى ضلالهم لبقائهم في أثر التقليد. فقال عز وجل وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله أي من الكتاب المبين للحلال والحرام وإلى الرسول أي الذي أنزل هذا الكتاب عليه لتقفوا على حقيقة الحال وتميزوا بين الحرام والحلال فترفضوا تقليد القدماء المسلمين على الله الكذب بالضلال. قالوا يعني لإفراطهم في الجهل وانهماكهم في التقليد حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أي كافينا ذلك يكفينا هذا وحسبنا مبتدأ والخبر ما وجدنا عليه آباءنا حسبنا كافينا هذا ومبتدأ ما وجدنا حسبهم ما وجدنا عليه أدان يعني الذي وجدنا عليه أدان هذا هو الخبر فما بمعنى الذي. والواو في قوله تعالى أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون الواو هنا للحال دخلت عليها همزة الإنكار أولو يعني لما نفصل قوله أحسبهم ذلك ولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون أحسبهم ذلك أكيد ذلك حتى ولو كان هؤلاء الأباء لا يعقلون شيئا ولا يهتدون فإذا الواو هنا حال أيضا وهي دخلت عليها همزة الإنكار أي أحسبهم ذلك ولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا أي لا يعرفون حقا ولا يفهمونه ولا يهتدون أي إليه. قال الزمخشري والمعنى أن الابتداء إنما يصلح للعالم المهتدي وإنما يعرف ابتداؤه بالحجة فيه ذم أن يهتدي الإنسان بعالم غير مهتد ولا يكون مهتديا إلا إذا بنى قوله على الحجة والدليل لأنه إذا لم يكن معه حجة ودليل لا يكون عالما ولا مهتديا فوجد أن لا يجوز الابتداء به. وثمرة الآية قبح التقليد ووجوه النظر واتباع الحجة وقد تصدر التقليد بأنه قبول قول الغير من غير حجة. ثم قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم أي احفظوها وقوموا بصلاحها في أحد عندهم طبعة مكتوبها عليكم بأنفسكم الآن الشركة الغين وعنده خطأ هنا في طبعة القاضي كرهان يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم أي احفظوها وقوموا بصلاحها لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قيل المراد لا يضركم من ضل من أهل الكتاب وقيل المراد غيرهم بحديث أبي ثعلبة الكسلي سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت جحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وأجال كل ذي رأي برأي فعليك بخاصة نفسك. رواه الحاكم وغيره وصححه الترمذي وروى أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة عن أبي بكر الصديق قال إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الوالد فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون، يعني ينبئكم ثم يجازيكم به. يقول القرطبي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، أي الزموا أن تصلحوها باتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا يضركم من ضل، لا يضركم من ضل هؤلاء الضالون الذين سبق حكاية كلامهم ومذهبهم، الذين قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، أي نعم، أو ممن أخذ بشبهة فضل بها أو عاند في قول أو فعل. عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، يعني إذا اهتديتم إلى الإيمان. وكأن المؤمنين كان يشتد عليهم بقاء الكفار في كفرهم وضلالهم، كان يفقد ذلك على المؤمنين. فقيل لهم: عليكم أنفسكم وما كلفتم من إصلاحها والمجد بها في طريق الهدى، لا يضركم ضلال الضالين وجهل الجاهلين إذا كنتم مهتدين. فإذا هذه الآية حقيقة من الآيات التي ينبغي التنبه واليقظة عند دراسة تفسيرها، لأن كثيرا من الناس يضعونها في غير موضعها. فالآية لا تدع أبدا إلى الأنانية، يعني يكفيك نفسك نفسك ما دمت أنت مهتدٍ فلا تبالي بالآخرين، لا، ليس المقصود ذلك. لكن الآية على هذا الوجه الأول المقصود بها يعني لا تماما كالمقصود من قوله تعالى: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، فلعلك لا تعن نفسك على آثارهم إلا بيؤمنوا بهذا الحديث أسفا، يعني هذا تهوين وتحفيف على الرسول عليه السلام وعلى الأمة أيضا، يعني قبل لا تطمع عليكم ما يقع من هؤلاء من استمرار مع الكفر وإلائهم الإيمان. عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إلى اهتديتم، فإن من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر الله شيئا وإنما يضره نفسه. فهذا هو المقصود في هذا التفسير الأول، يعني لا يضركم ضلال غيركم إذا كنتم أنتم مهتدين، لا يتقن ذلك عليكم ولا تحصلوا حسرة تكاد تقتلكم، كما قال عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: فلا تذهب نفسك عليه الحسرات. وكان هذا من شدة رحمته للأمة صلى الله عليه وسلم. أيضا يقول الزمخشري: وكذلك من يتأسف على ما فيه الفسحة من الفجور والمعاصي ولا يزال يذكر معايبهم ومناكيرهم، فهو مخاطب بهذه الآية، يعني لا تستغل ولا تضيع وقتك وجهدك وطاقتك بحكاية ما عليه أهل الباطل من الضلال. تقول الرجل الفلاني كتب الإسلام وقال كذا، الصحابي الفلاني كتب مقالة قال فيها كذا، والسنت الكبير الفلاني فعل كذا، ومجلد كذا فعلت كذا، والإزاحة كذا فعلت كذا، وفي التمثيلية الفلانية قالوا كذا. إذا كأنك تنطرف بهذا عن وظيفتك في عبودية الله سبحانه وتعالى في تحقيق العبودية، بأن تنتهي بحكاية والإمثال في متابعة ضلالات أعداء الدين. تتأمل قول الزمخشري هنا: وكذلك، يعني يدخل في الآية أو يخاطب بهذه الآية من يتأسف على ما فيه الفسقة من الفجور والمعاصي. فإلى هذا الحد لا حرج إنسان يتأسف طبعا، وكلهم يتألم من مما يصنع أعداء الدين، ولكن يقول: ولا يزال يذكر معايبهم ومناكرهم، لا يبقى له شك إلا أنه يذكر معايبهم ومناكرهم، فهو يخاطب بهذه الآية كي لا ينشغل عن الحق الذي كلف به بتتبع أضاليل هؤلاء الملحدين. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، اشتغلوا بما كلفتم به، ليس من ذلك أيضا أن ترغب بكفر الكفار أو لا تتألم بتفسير الإسلام، لا، المقصود أن يعني بتعبير آخر يعني لا تنشغل بهم وبذكر مسالبهم عما كلفت به من الحق، لأن هذا الذي يفعله أعداء الدين في كل وقت وفي كل زمان ومكان ليس أمرا جديدا ومستغربا على المؤمنين، بل هو أمر أخبره الله سبحانه وتعالى به من قبل. ألم نسمع قوله تعالى من قبل: لتبلون في أنفسكم وأموالكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عظيم الأمور. فالأمر هنا بالقصد والتقوى. والصبر والصبر الجميل، اكتب صبرا جميلا. أيضا إلى الله مرجعكم، يعني تذكر بعلم المآل والمصير، فإن هذا يوافيك على ما أنت ويعينك على ما أنت فيه من الغربة. إلى الله مرجعكم، يعني بعد الموت مرجعكم جميعا أنتم وهؤلاء الذين يعادون يعينك على ما أنت فيه من الغربة. إلى الله مرجعكم، يعني بعد الموت مرجعكم جميعا أنتم وهؤلاء الذين يعادونكم. أي نفسكم أن يخبركم إذا كنتم تعملون، أي في الدنيا من أعمال الهداية والضلال. فهذه الآية وعد ووعيد بالفريقين، وتنبيه على أن أحدا لا يؤاخذ بعمل غيره، تنبيه على أنكم استغلوا بما ينفعكم في دينكم ولا تستغلوا بذلك ما يصنعه أعدائكم. لماذا؟ لأن كل منكم سيحاسب بعمله هو لا بعمل غيره. ولذلك قال عز وجل: إلى الله مرجعكم أي نبئكم بما كنتم تعملون، والمقصود أي يجازيكم. أيضا لا يستدل بالآية على سقوط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن ظاهر من الآية أن ضلال الغير لا يضر، وأن العصي على ربه لا يكون مؤاخذا بذنوب العاصي، وإلا فمن تركهما مع القدرة عليهما فليس بمهتم، وإنما هو بعض الضلال الذي تختلف الآية بينهم وبينهم. يعني بعض الناس قد يستدل بالآية أيضا على إبطال الأمر المعروف والنهي عن المنكر أخذا من ظاهره: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. يعني إذا رأيت من قد ضل عن طريق الله بأن ارتكب المعاصي أو البدع أو المخالفات، هذا لن يضرك أنت في دينك. هذا في الحقيقة ليس على إطلاقه ولا صحة من آية هذا الطريق: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم أنتم. لماذا نقول لهذا التفسير لا صح؟ لأن الإنسان إذا كان يعني قادرا على تغيير المنكر بأي درجة من درجات الإنكار ثم فكر في إنكاره، فإن ضلال غيره يضره أم لا يضره؟ يضره في حالة القدرة على إزالة المنكر وإنكاره. ضلال غير يضر، فلماذا الأمر الله حقا ليس في إنكار هذا المنكر؟ ففي الحقيقة أن ضلال غير يضر القادر على تغيير ضلاله او منكره. ولذلك ايضا يجب ان نقصد فهم الايه: لا يضركم من ضل اذا او عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم، يعني لا يضركم من ضل اذا اهتديتم لا يبتغي ابدا او لا يتحملها على ترك الامر المعروف والنهي عن المنكر عند القدره على إنكار هذا المنكر، لأن المطيع يؤاخذ بذنب العاصي ويظنه ضلال العاصي إذا قدر على تغيير المنكر ولم يغيره. ليس هذا فقط، بل هذه الآية نفسها أو هذه الآية نفسها يستدل بها على التكليف من أمر المعروف والنهي عن المنكر. لماذا؟ لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا ذنوبكم من ضل إذا اهتديتم. من ضل إلى كذلك، فمن قدر على إنكار المنكر ولم ينكره هو من الضالين الذين يحذرنا الله أن نسكت مطلقا. يعني كأن الآن كاتبا أيضا: يا الذين آمنوا عليكم أنفسكم مثلا بأن تلزموها طاعة الله والتزام شرعه بأن تنكروا المنكر على أهله إذا كنتم قادرين على ذلك، لا يضركم من ضل بترك الامر المعروف والنهي عن المنكر وهو قادر اذا اهتديتم انتم بفعل الامر المعروف والنهي عن المنكر بسلوككم. فالالتزام بالامر المعروف والنهي عن المنكر هو من جمله الاهتداء اذا اهتديتم، وترك الامر المعروف والنهي عن المنكر مع القدره هو من جمله الضلال الذي امرنا الا نتبع ولا نسير من يتورط فيه. اذا ترك الامر المعروف والنهي عن المنكر من تركه مع القدره فليس بمهتدي، وانما لغاب الضلال الذي امتلك الايه او كثرت الايه غيرهما غيرهما. ولو استدل على وجودهما، يعني يمكن ان يبذل هذه الايه يستدل بها على وجود الامر المعروف والنهي عن المنكر بقوله تعالى: عليكم ان تتكفن اولى، لانه يذكر في ذلك كل ما لزم من الواجبات. عليكم انفسكم يعني الزموا انفسكم بكل ما وجب عليكم، كما فعل المهاجمين في تفسيرها حيث قال عليكم انفسكم اي الزموها الزموا ان تصلحوها باتباع الدلائل من كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم والعقليات المؤيده بها ودعوة الإخيار إلى ذلك وتواصل بالحق وتواصل بالصبر بإحاطة الحجج ودفع الشبه. الله سبحانه وتعالى يعني حكم بأن كل إنسان في خطر والعكس إن الإنسان لفي خطر كل بني آدم في خطر إلا من جمع هذه الأربعة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصل بالحق وتواصل بالصبر. فإذا لم إذا آمن وعمل الصالحات ولم يتواصل بالحق فهو خاسر من خسره. فإذا آمن وعمل الصالحات وتواصل بالحق لكن لم يتواصل بالصبر فهو أيضا مؤمن الخسران. وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر إذا أمكن من الحول والفعل لا تقصروا في ذلك إذ لا يضركم ثم بل إلى سبيلكم بدعوتهم إلى ما أنزل الله وإلى الرسول وإصابة الحجج لهم ودفع السنن عنهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر بما أنكر من القول والفعل ولا تقصروا في ذلك إذ إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون من التقصير أو الإيفاء قولا وفعلا في حق أنفسكم أو غيركم. انتهى كلامه. ونقل الرازي عن عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى أنه قال هذه أوكد آيته في وجود الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعتبرها أذنان المبارك عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى أوكد آية في إيجاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإنه قال عليكم أنفسكم يعني إيه عليكم أنفسكم؟ يقول يعني عليكم أهل دينكم. منذ كيف الكلام مبارك عليكم أنفسكم يعني أهل دينكم لأننا نلاحظ كثيرا في القرآن استعملت عبارة النفس أو الأنفس في حق أطلقت بحق الأخوة في الدين المواثقين في الدين كقوله تعالى لولا يبنى المؤمنون المؤمنات بأنفسهم خيرا أي بإخوانهم ولا تلمزوا أنفسكم والمقصود لا تلمزوا إخوانكم من يسعفنا تكلموا على أنفسكم على إحدى التفسيرين إخوانكم لا تأكل أموالكم بينك قال أموالكم يعني أموال أنفسكم والمقصود أموال المسلمين مثلا قوله تعالى اقتلوا أنفسكم مقصود اقتلوا إخوانك يقتل بعضكم بعضا هذه كانت سببة اليهود والأمثلة على غير كثيرة في القرآن سبق أن يعني أكدنا إلى بعضنا. فالشاهد من هذا كله أن عليكم أنفسكم يعني عليكم أهل دينكم عليكم أهل دينكم ولا يضركم من ضل يعني من الكفار إذا اهتديتم أنفسكم ولا يضركم من ضل يعني من الكفار وهذا كقوله اقتلوا أنفسكم يعني أهل دينكم وقوله عليكم أنفسكم يعني بأن يعظ بعضكم بعضا ويراهي بعضكم بعضا بالخيرات وينفره عن الكبائر والسيئات. ولم يؤكد ذلك ما بينا أن قوله عليكم أنفسكم معناه احفظوا أنفسكم من ملازمة المعاصي والإصرار على الذنوب فكان ذلك أمرا بأن نحفظ أنفسنا. فإذا لم يكن ذلك الفهم إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كان ذلك واجبا. فروى الإمام أحمد عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه خامس حمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى آخر الآية وإنكم تضعونها على غير موضعها وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيرونه يوشك أن يعظمهم الله عز وجل بآثاره يوشك أن يعظمهم الله عز وجل بآثاره يعني معناه أننا لا نستطيع أن نقصر أنفسنا إلا بالأمر المعروف والنهي عن المنكر. أيضا وروى الترمذي عن أبي أمية الشعباني قال أتيت أبا ثعلبة الحكمي فقلت له كيف تسمع بهذه الآية؟ قال أية آية؟ قلت قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم أن ضل إذا اهتديتم. قال أما والله لقد سألت عنها خبيرا، أو أما والله لقد سألت أنا عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ذري اتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت صحا مطاعا وهوى مطلعا ودنيا مؤثرة فأجاب كل ذو رأي برأيه، فعليك بخاصة نفسك وجعل علامك، فإن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل القبل على الزمرة، بمعادل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم. قال أبو طالب المبارك وزاد بغير عتبة فيما يا رسول الله أجر 50 رجلا منا أو منهم؟ قال لا، بل أجر 50 منكم. قال الكسري هذا حديث حسن غريب، وكذا رواه أبو داود والإمام وابن المسلمين وابن الحسن، يعني قصة هذه الرواية التحت يعني يفهم منها أن الآية تكون على ظاهرها في هذه الحالة إذا توفرت هذه الشروط، يعني عليكم أنفسكم إذا جزمتم بأن لا فائدة من وراء الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وفي هذه الحالة عليكم أنفسكم وعليكم من عليك الخاصة بنفسك، يعني الذين يحبون بك من اهل بيتك او اولادك او اخوانك في الدين الذين يعظمون الحرب ويلتزمون الملك عليك بهم ويلزمهم ودع عنك امر العوام، فان يعني عامتهم يلزمون في هذه الاحوال. انا والله لقد سالت عنها خبيرا، سالت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تامروا بالمعروف تتناهوا عن المنكر، يعني استمروا في الامر المعروف والنهي عن المنكر حتى إذا رأيت هذه العلامات، حتى إذا رأيت شحا مطاعا، شح والدم مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة، يفضلون الدنيا على الآخرة، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بخاصة نفسك ودع العوام، فإن من ورائكم أياما، يعني سوف تأتي أيام تشتد فيها غرفة الإسلام ويعاني المؤمن الموحد المطيع لله عز وجل ورسوله كلاما كما يعاني اذا قبض على الزمر المتخذ. تخيل الانسان اذا قبض على وفقط لا يلمس الزمر فقط او لا يقترب منه لكنه يمسكه بكل قوه دون ان يعني يترخص في التخلي عن دينه وعن ايمانه. فاذا هنا رايتم اياما الصبر فيهن مثل الحب على الزمر، يعني لا يعاني الا بسبب انه متدين ولا يحارب الا بانه يطيع الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يضاعف للصابر على هذا الاذى يضاعف قيامه يعني للعامل فيهن في هذه الايام مثل اجر 50 رجلا، مثل اجر 50 رجلا. هل الصحابه سال الرسول على 50 من الذين يعيش دونهم ام 50 منا من الصحابه؟ قال هل اجر 50 بل اجر 50 منكم. طبعا هذا لا يلزم منه ان يكون الواحد من هؤلاء افضل من الصحابه، فاذا ملاحظه الاجر في هذه الاشياء لا يمكن ان تفي بفضائل الصحابه رضي الله تعالى عنهم، وحتى اعظم قدير على الاسباب وهي رؤيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومصاحبته، فليس من هذا سيكون افضل من الصحابه. حتى قام كل واحد منهما الى صاحبه، فقال رجل من زلزاء عبد الله الا اقول فامرهما بالمعروف وانهاهما عن المنكر؟ فقال اخر الى جنبه عليك بنفسك فان الله يقول عليكم انفسكم. قال فسمعها ابن مسعود فقال مه اسكت، يعني مه ان اسكت لم يجد تاويل هذه بعد، إن القرآن أنزل حيث أنزل ومنه آل قد مدى تأويلهن قبل أن ينزلن، ومنه آل قد وقع تأويلهن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنه آل قد وقع تأويلهن بعد النبي صلى الله عليه وسلم بيسير، ومنه آل وقع تأويلهن يوم الحساب ما ذكر من الحساب والجنة والنار. فما دامت قلوبكم واحدة فأهواؤكم واحدة ولم تلبسوا سواها ولم يدع بعضكم بأس بعض فأمروا وانهوا، وإذا اختلفت القلوب والأهواء وألبستم فيها وذاق بعضكم بأس له فأمر نفسك. وعند ذلك جاء تأويل هذه الآية أخرجه ابن جرير. وأخرج أيضا أنه قيل لابن عمر لو جلست في هذه الأجيال فلم تأمر ولم تنهى يعني بأن الفتنة، فإن الله قال عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فقال ابن عمر إنها ليست لي ولا لأصحابي، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا فليغلل الشاهد الغائب، فكنا نحن الشهود وأنتم الغير، يعني نحن مسؤولون عن أمن غلاكم، ولكن هذه الآية لأقوام يجيئون من بعدنا إن قالوا لم يفتن منهم. فقد ضعف الرجل ما روي عن ابن مسعود وابن عمر مما سمع، قال بأن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا خطاب عام، وهو أيضا خطاب مع الحاضرين، فكيف يخرج الحاضر ويخف الغائب؟ انتهى. فأقول يقول القصري ليس مراد ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهما إخراج الحاضرين عن الخطاب وأنه لم يعني بها إلا الغائب، وإنما مرادهما الرد على من تأولها بترك الأمر المعروف الذي عن المنكر، فأعلناه لأنه لا يتم الاستشهاد بها في ترك ذلك والاستراح لظاهرها إلا في السبب الذي بيناه. وحاصله أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان ما قبلا، فإن رد في مثل ذلك الزمن فليقرأ عليكم أنفسكم، فهذا مرادهما الله تعالى أعلم. ثم قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحدثونهما من بعض الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأولوان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما فما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. ذلك أدنى أن يأتي بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم. فاتقوا الله واسمعوا والله لا يأذي القوم الفاسقين. حقيقة هذه الآية من الآيات التي تحتاج إلى يعني تركيز في فهمها وفي تفسيرها، وقد أفاد المفسرون في الكلام فيها حتى قال الشعب في حاجته على الكفاف واتفقوا على أنها أصعب ما في القرآن إعرابا ونظما وحكما، وإن كان بعض العلماء لا يوافقونه على ذلك. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت، معنى إذا حضر أحدكم الموت يعني أن حضر الموت حقيقة أن حضرت مقدماته وأماراته، أي نعم قد كيف يغفر أحد الناس، فحضر أحدكم الموت يعني حضر أحدكم أمارات الموت أو علامات الموت حين الوصية. هذا بدل من الظرف وليس ظرفا للموت ولا لخيوره، فإن في الإسلام تنبيها على أن الوصية من المهمات التي لا ينبغي التهاون بها، أي فين المسلم منهم يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية، شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية. فقوله تعالى إذا حضر أحدكم الموت يقول أي ظهرت أمارته حين الوصية بدل من الظرف. إذا ليس المقصود حين الوصية أن هذا هو ظرف للموت، وإنما هي بدل من الظرف، فإن في الإسلام تنبيها على أن الوصية من المهمات التي لا ينبغي التهاون بها. إثنانه هو الآية كانت فيها يعني من الصعوبة إلى حد كبير في الإعراب، لكن نحاول إيه إعراب إثنان؟ شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين يتجدد ماذي لا يحلمه. صحيح خبر أن شهادته بالمقدر. شهادة أحدكم إذا حضر أحدكم الموت حين وصية إثنان. فالخبر متأخر شوية لكن الخبر هو إيه؟ إثنان خبر مرفوع بالإيه؟ بالألف أنه مقدر. طيب إثنان. والحقيقة هي ظاهرة يعني ظاهرها كلمة إثنان لكن لما يجي نفكرها نقول إيه بقى؟ نجي نفكرها نقول شهادة إثنين. شهادة ليلكم إذا حضر أحدكم الموت حين وصية إثنان يعني شهادة إثنين. فيحدد هنا إيه؟ مذاق وهي شهادة إثنين. يعني شهادة بينك بينكم حينئذ شهادة إثنين. شهادة فاء الشهادة على أن خبرها مخلوق يعني أي فيما نزل عليكم أن يشهد بينكم اثنان. واضح؟ يعني كلمة اثنان فاعل فاعل على أن خبرها مخلوق يعني فيما نزل عليكم أن يشهد بينكم اثنان. هتكون اثنان هنا فاعل يشهد يشهد فاعل يشهد يشهد اثنان أي شهادة اثنين في التفسير. ولا عدل منكم اي منكم يعني من المسلمين. ولا عدل منكم من المسلمين الاخران من غيركم اي من اهل الجنه. اذا عدلتم عن المسلمين فاخران فهذا الاثنين من غيركم من اهل الجنه. اذ انتم بردتم في الارض صدق ان تستنى كلمه فنحن كثيرا فمعناها سافرتم سافرتم فيها فاصابتكم مصيبه الموت تحسبونهما. ما معنى تحدثونهما؟ تدعون في الفكر؟ لا معنى تحدثونهما اي توقفونهما للتحليل. توقفونهما للتحليل من بعد الصلاه اي صلاه العصر. من بعد الصلاه اي صلاه العصر. صلاه التفسير القادم الايه دي يعني لازم يكون حوالي ربع الامتحان او نص منها علشان نعرفها تماما في تفسيرها. من بعد الصلاه اي صلاه العصر كما قالها ابن عباس وسنة من التابعين. طيب كيف يقال في التفسير من بعد الصلاة يعني صلاة العصر مع أن الله سبحانه وتعالى لم يعين صلاة العصر في القرآن الكريم؟ قيل عدم تعيينها لتعيينها عندهم للتحليل بعدها لأن عند العرب أو عند المسلمين طبعا أيضا تعويل الحلف بعد العصر. من حلف في حديث مؤثر الآن من حلف بالله كاذبا بعد العصر من كبائر الذنوب المهلكات أن يحلف بالله كاذبا بعد العصر. فوقت العصر له وضع خاص بالكذب فيه والكاذب صار مخالفا بالصدق في الحلف كل وقت. لكن هل تتكلمنا المده العيبه في تسليم صلاه العصر في هذه النقطه بالذات؟ من بعد صلاه العصر من بعد صلاه العصر كما قال ابن عباس وسده من التابعين وعدم تعيينها لتعيينها عندهم في التحليل بعدها لأنه وقت اجتماع الناس. لأنه وقت اجتماع الناس لأن الناس في الغالب إذا كانوا في السوق فترة الضحى والسهيرة وكذا. لكن إذا جاء العصر في الغالب ينحب السوق بعد العصر حتى كان عنده رأس المال وجاء للعصر خلاص إذا إيه راحت عليه الصفقات يعني في هذا الوقت. كنا ذكرنا قصة أعتقد من المدة أن تكلمنا على الخسران الذي يؤخر زيارته إلى بعد العصر بالمثال غزو الذي كان يرتجل في الألواح من إيه؟ من الثلج طوالب من الثلج ببضاعة ساعته. فإذا لم يستطع أن يبيع حتى دخل العصر وانتج الناس ورجع ما في يعني الناس يشترون يعني خمسة سنة في ثلاثة ثلاثة عظيمة لما فتر الرزق فتر رأس المال كان رأس ماله إيه؟ سيكون ماهل. ولذلك قال بعض العلماء لا فهمت هذه الآية ولا عصر إن الإنسان لفي خسر حتى حصلت وقعة يوم من الأيام كانت السوق بعد العصر فتاجر من رجل كان يبيع الثلج المجمد قوارب الثلج هذه يحمل قوارب الثلج ويجري في الشارع وفي السوق ويصرخ في الناس ويقول ارحموا من يذوب رأس ماله، ارحموا من يذوب رأس ماله، لان هذا الثلج اذا ذهب وسار الماء هل تستطيع ان يعرف فرأس المال نفسه يذوب. فنفس الشيء فقال بهذه الآية والعصر ان الانسان لا في خلق، يعني العصر رأس مال الانسان هو الوحيد، فاذا ضاع منك الوقت فقد قتلت الربح وخسرت ايضا نفس رأس المال اذا ضاع عمرك. الفهم هذا استطراد فقط لمجرد التخليف بسبب صعوبة الآية. من بعض القراء القراء العصر، فأول شيء سبب تخصيص صلاة العصر لأنه وقت اجتماع الناس، خلاص خد الصف والناس يجتمعون جميعا في المسجد في صلاة العصر. أيضا هو وقت تقابل ملائكة الليل وملائكة النهار، فيجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار كما هو معروف في صلاة العصر وفي صلاة الفجر وفي صلاة الفجر. واجتماع طائفة من الملائكة معنى ايه؟ معنى طائفة الملائكة حينما يجتمعون ملائكة الليل وملائكة النهار فيه تفسير الشهود منهم على قدسه الكرم، معناه ان الشهود تتكون من بني ادم لان الناس بتاخدها الان ما في شهود، ان اخذ ملائكه في الليل وملائكه النهار موجوده كاهنه على هذا الذي يحلف، ان حلف كاذبا او حلف كاذبا هذا فيه تفسير للشهود عليه من الناس ومن الملائكه، فلعل هذا هو الحكمه في تفسير صلاه العصر. وطبعا هذا غير متوفر في صلاه الحج، صلاه الحج الناس تعود الى بيتها وممكن ما يستمع وجود ملائكة النوم من أهلك للناس يتم حتى فرحة المساجد الأخرى الله أعلم. فيكون أقوى من غيره وأقوى. وعن الزهري الزهري قال في تفسير الآية بعد الصلاة قال بعد أي صلاة للمسلمين كانت، أي صلاة من الصلوات الأخرى، وذلك لأن الصلاة داعية إلى النطق بالصدق. الإمام الزهري يقول بعد الصلاة عموما أي صلاة لا يستفاد من تكون صلاة العصر، لأن الإنسان إذا صلى فالصلاة تدعو أي الصلاة تبدأ إلى الخير، يعني إذا كان عهد الحساء والمرتب، إذا كان حديث عهد بالصلاة فإن الصلاة يعني تنهى عن أن يكذب في حديثه، فهي داعية إلى النطق بالصدق وناهية عن الكذب والزور، كما قال الله تعالى إن الصلاة تنهى عن الحساء والمرتب. فالتعريف في الصلاة إما للعهد أو للجن، إما للعهد العهد الذهني، فإذا قلنا إنها العهد يبقى إيه؟ لا صلاة العصر زي ايه ساعتها فرعون للرسول، كان عارف من هو الرسول؟ ها؟ موسى عليه السلام الملكي، فرفع فرعون الرسول يعني موسى عليه السلام، ها؟ طيب، وقال الرسول يا رب ان قومي اتخذوا هذا الكلام مهجورا، الرسول هنا محمد صلى الله عليه وسلم، فكذلك الصلاة اذا كنا للعهد هي الصلاة المعهودة عندكم هي صلاة العصر بس تحلفون بعدها. أو الجن من بعد الصلاة يعني أي صلاة، قسم الكل يعني صلاة على حال الظهرية. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم، اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم من أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحدث لهما من بعد الصلاة فذوق الإيمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فذوق الإيمان أي لحق احلفان بالله إن ارتبتم أي إن سكتم فيهما بخيانة أو أخذ شيء من شركة الخير. قوله تعالى لا نشتري به ثمنا، لا نشتري به ثمنا جواب للقسم، جواب للقسم يعني والمال لا نشتري به ثمنا اي وسيلان لا ناخذ لانفسنا بدلا من الله اي من حرمته عرضا من الدنيا ان نهتكها ونزيلها للحديث الكاذب أي لا نحلف بالله كاذبين لأجل المال، لأجل المال لا نشتري به ثمنا ولا كان أي لو كان من يقسم له ونفقد عليه المجهول عليه نحو الكلام لا قربى أي قريبا منا ولو كان يعني الفاعل هنا إيه؟ ولو كان لا قربى المقصود إيه؟ ولو كان نأخذ الفاعل نأخذ يعني الاسم اسم ثاني، ولو كان هو ذا قربى يعني مدلوك منه ينسب عليه، فالمدلول عليه سحر السلام تدل عليه ذا قربى أي خليلا منا، تأكيد لتبرره من الحلف كاذبا ومبالغة في التنزه عنه، لأنه ما قال لا نأخذ لأنفسنا بدلا من حرمة اسمه تعالى ما لك، ولو انضم إليه رعاية جاهد بالأقرباء. فكيف إذا لم يكن كذلك؟ يعني إذا كان قريبا ما كنا نفعل هذا، فكيف لو لم يكن قريبا لنا؟ ونحن فأبعد من أن نشتري به ثمنا. ولا نكتم شهادة الله، أي الشهادة التي أمر من الله تعالى بإصابتها وإراقتها إلى الاسم الكريم تشريفا لها وتعظيما لأجلها. إن إذا لمن الآثمين، إن إذا يعني إن إذا إن كتمناها لمن الآثمين أي المعدودين من المتقرين في الإثم. ثم قال عز وجل فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. فإن عثر أي إن اطلع بعد التحريف على أنهما أي الشاهدين الوثيقين اتحقا إثما أي فعلا ما يوجبه من خيانة أو غلول أو غلول شيء من المال الموصى به إليهما فآخران يقومان مقامهما، يعني رجلان آخران يقومان مقام اللذين عثرا على خيانتهما أي في توجه اليمين عليهما لإظهار الحق وإظهار سبيلهما فيما ادعيا من استحقاقهما لما في أيديهما. أي نعم، فإن عثر على أنهما استحقا إثما، يعني هذان الذين اللذان حلفا، إن ابتدع بعدما حلف على أنهما استحقا إثما خيانة أو غرور من المال أو زعم مثلا أن هذا المال قد هو قد أوصى به إلينا أو أعطانا هذا القدر من المال قبل أن يموت مثلا، فآخران يقومان مقامهما، يعني يتوجب على شخصين آخرين أن يقوم مقامهما في إظهار الحق والحلف من أجل إظهار هذا الحق. أيضا لإظهار الحق وإخراج كبيرهما فيما ادعيا من استخفافها واستخفافهما بما فائدهما. إن عثر على أنهما الشاهدين الأولين قد استحق إثما بأن زعم أن هذا المال هذا الذي نفذ وهدم هذا المال أو أعطانا هذا المال أو يعني هو من حقنا، واضح؟ فآخران من عثر على أنهما استحق إثما فآخران يقومان مكانهما من الذين استحق عليهم الأوليان، من الذين استحق عليهم الأوليان يعني إيه؟ يعني من ورثة أخران، من ورثة الميت الذين استحق من بينهم الأوليان، أي الأقربان إلى الميت الوارثان له الأحقان بالشهادة أي اليمين، فالأوليان كان استحقا ومدعو استحق محذوف قدره بعضهم وديتهما، فقدره ابن عطية ما لهم وتركتهم، فقدره الزمخشري أن يجردوهما للقيام بالشهادة لأنها حقهما ويغدروا بهما فجدا سابقين، وقرئ على الجنائل المفعول أي من الذين استحق عليهم الإثم أي بني عليهم وهم أهل الميت وعشيرتهم. فالأوليان مرفوع على تاو خبر لمبتدأ محلول، يعني إيه؟ فإن عثر على أنهما استحق إثما فآخران من الذين استحق عليهما أو استحق عليهما، فإنه في الولم هنا من هذان أكرام فيجب الأوليان، الأوليان أو هو بدل من الضمير ليكمومان أو من أكرام. لقد جوز ارتفاعه باستحق على حد المضاف أي استحق عليهم نجو الأول استحق عليهم نجو أو استحق عليهم نجو أو لغير منهم بالشهادة. وقرئ الأولين جمع أول أو الأولين على أنه صفة للذين مجرور أو منصوب على المدح، ومعنى الأولية التقدم على الأجانب الشهادة لكونهم أحق به، لأنه لا يتمن من أقرباء الميت. وقل الأولين على التسمية والتقابه على المدح، أفاده التسمية. وقل الأولين تسمية الأول مثلا على ما ذكر كما في الفيضاوية. والحقيقة كان كثير أيضا في الأعراب مصطفى السطر على هذا الخبر في الأعراب. أين لشهادتنا أحق من شهادتهما، لشهادتنا أحق يعني للقبول من شهادتهما، أي بقولنا إنهما كانا وكانا فيما ادعيا من الاستحقاق أحق، لا مش تخلينا لا لا قولنا. يعني يجي الاثنين اللي كانوا مع الراجل في السفر وزعموا أو يعني زعم أن هذا المبلغ اللي كان معه هو منكم يعني لهما هو أو أعطاهما إياه واضح أو ألقى به إلينا أي نوع من الخيانة أو الغلول، فيوصى بهذين الرجلين بعد صلاة العصر ويحلفان على هذه الوصية. فإن عبر على أنه مستحق إثما بان أنه مستحق إثما بخيانة أو غلول، وجاء أقارب الميت وقالوا اثنان من أقارب الأولان يعني أولى وأقرب الميت، اثنان من أقارب الميت يأتون بعد ذلك في نفس الوقت في الحلف يعني بعد الصلاة ويستنان بالله لشهادتنا أحق من شهادتنا، يعني لقولنا لقولنا لشهادتنا يعني لقولنا أحق بالقبول من شهادتنا. قولنا إلى لشهادتنا يعني على هذين لأنهما قاما وكذبا، هذا المعنى لشهادتنا المقصود لقولنا إن هذين الرجلين قد كذبا وقاما ويعني فيما ادعيا من الاستحقاق، هذا القول منا احق من شهادتهما المتقدمه، بما انه قد ظهر للناس استحقاقهما للاثنين. وما اعتدينا اي وما تجاوزنا الحق فيها او فيما قلنا فيهما من الخيانه لا نتهمهما جزافا. انا اذا لمن الظالمين، انا اذا يعني هنا اعتدينا لمن الظالمين اي انفسهم بتعريضها لسخط الله تعالى وعذابه بسبب هتك حرمه اسم الله تعالى. سنكون غالبين ان يعني ان نستعمل الحلف باسم الله في ظلم هؤلاء، اي لاولنا الوضعين حق في غير موضعه. ومعنى الايه الكريمه ان الرجل اذا حضرته الوفاه في السفر فليسلك رجلين من المسلمين، فان لم يجد هنا فرجلين من اهل الكتاب يوصي اليهما ويدفع اليهما ميراثه. فإذا خدم بتركته إذا خدم بتركته لأهل بقى في البلد فإن طبقهما الورقة وعرفوا مال صاحبهم، الورقة يكون فعلا صادقين، الرجل فعلا كان معاه كذا 1000 جنيه مثلا أو ذهب قد كده فعلا هذا هو المال الذي كان معه، ويتوفى الورقة قول هذين الشاهدين. فإذا خدم بتركته فإن تبتكهما الورثة وعرفوا مال صاحبهم قبل قولهما وتركا، قبل قولهما وتركا. وإن اتهموهما رفعوهما إلى السلطان فحلف بعد صلاة العصر بالله ما كتمنا ولا كذبنا ولا كنا ولا غيرنا. لكن هل حلف؟ لم يحتج حتى الآن إلى التحليل، يعني هكذا استخلت لنا عيد الأمر أن هذا الكلام خلافة الكلام في الآية. معنى الآية أن الرجل إذا حضرته الوفاة في سفر فليشهد رجلين من المسلمين، يعني ما إيمان كذا أعطوه لفلان أو الوفية كذا إلى آخره، فإن لم يجد هنا لدي المسلمين فرجلين من أهل الكتاب يوصي إليهما ويدفع إليهما ميراثه. فإذا قدم بتركته فإن تبتكهما الورثة وعرفوا ما بصاحبهم قبل قولهما وتركا، يخلص بهم. وإن اتهموهما إن طعن الورثة بهذين الرجلين فإن وإن اتهموهما رفعوهما إلى السلطان فحلف بعد صلاة العصر بالله ما كتبنا ولا كذبنا ولا كنا ولا أجرنا. فإن اطلع الأوليان، فإن اطلع الأوليان
الأكرمان من النجس يعني، على أن الكافرين كذبا في شهادتهما قام رجلان من الأولياء فحلفا بالله أن شهادة الكافرين باطلة وأن لم نعتد، فترد شهادة الكافرين وتزيد شهادة الأولياء. هكذا روى ابن جرير عن ابن عباس وابن جبير وغيرهما. قال الإمام ابن كثير: وهذا التحريف بالورثة والرجوع إلى قولهما والحالة هذه كما يحدث أولياء المقتول إذا ظهر ليس في جانب القتل، فيرسل المتحكمون على القاتل فيدفع من قتله إليه كما هو مقرر كتاب الفسادة. لقد ورد في السنة بمثل ما دلت عليه هذه الآيات الكريمة. روى أبي حاتم عن ابن عباس عن سموه الحجاري في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إلى آخرها. كان برئ الناس منها غيري وغيري عدي بن بداء، وكان نصران زيد يختلفان الى الشام قبل الاسلام، فاتى الشام لتجارتهما وحزن عليهما مولا لبني سهم يقال له بديده ابن ابي مريم بتجاره معه جام من فضه يريد به الملك وهو اعلم تجارته، فمرر فاوصى اليهما وامرهما ان يبلغ ما ترك اهله، يوصل هذا المال الى الفضه الى اهله. قال سمين: فلما مات اخذنا ذلك الجام، كان اثنين نفر، اخذنا ذلك الجام الفضه يعني فبعناه بألف درهم، وقت سماه انا وعدي، فلما قدمنا الى اهله دفعنا اليهم ما كان معنا، فخفت الجام قالوا يعني اعطوهم ما بقي بعد ما استهلكوا من المال ما استهلكوه، الباقي دفعوه الى اهله ولم يذكر شيئا عن الجام. فطبعا قالوا كانوا يعرفون ان هذا الجام اعظم ما يملك، فسالونا عنه فقلنا ما ترك غير هذا وما دفع الينا غيره. قال سبيل: فلما اسلم بعد حضور رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه فاسلمت من ذلك، فاتيت اهله فاخبرتهم الخبر ودفعت اليهم 500 درهم واخبرتهم ان عند صاحبي مثلها، فوثبوا عليه، فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يستخلفوه بما يحكم به على اهل دينه، فحلف فنزلت يا ايها الذين امنوا شهاده بينكم الى قوله فيقسمان بالله لشهادتنا احق من شهادتنا، فقام عمرو بن العاص ورجل اخر منهم فحلفا، فنزعت ال500 من عدي بن بدال. هذا رواه ابن جرير وابن جرير عن محمد بن اسحاق فذكره، وعنده فاتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فسالهم سجنا فلم يجدوا، فامرهم ان يستحلفوه بما يعظم به على اهل دينه فحلف، فانزل الله هذه الايه: فقام عمرو بن العاص ورجل اخر فحلف. هذا ايه الاثنين هم الايه الاولوان، فنزعت ال500 من عدي بن بدال. ثم تكلم الترمذي على إسناده، يعني نفس القصة تقريبا، والحديث يعني أصله في البخاري في كتاب الوصايا. والجان هو الإله جان القصة، وتخويته أن يجعل عليه الفصائح من ذهب كحوت النحل. ومن الشواهد الثقة هذه القصة ما رواه ابن جرير بإسنادين صحيحين وأبو داود بإسناد رجال وكتاب عن الشعبي أن رجلا من المسلمين حضرته الصلاة بجاثوفة، بل اسمها جاثوفة، قال فحضرته الوفاة ولم يجد أحدا من المسلمين يشهده على وصيته، فأشهد رجلين من أهل الكتاب، قال فقدم الكوفة فأتى أبا موسى الأشعري رضي الله عنه فأخبره، وحزم الكوفة بتركته ووصيته، فقال الأشعري: هذا أمر لم يكن بعد الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأحلف لنا بعد العهد بالله ما كان ولا كذب ولا بدل ولا كتم ولا غير، وإنها لوثيقة رجلي وترفده. قال فأمضى شهادتهما، يعني قوله هذا أمر لم يكن بعد الذي كان على عهد رسول الله عليه السلام، يعني هذا الحديث لم تتكرر بعد وفاة الرسول عليه السلام منذ حادثة قصة سمين وعدي بن بداء. ثم قال عز وجل: ذلك أدنى أن يأتي بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانه. واتقوا الله واسمعوا، الله لا يهدي القوم الفاسقين. بدنا عز وجل وجه الحكمة والمصلحة المتقدم تفصيله بقدره ذلك، يعني هذا ذلك الحكم المذكور فيما سبق أدنى أفرج أن يأتي بالشهادة على وجهها، أي أفرج إلى أن يؤدي الشهود أو الأوصياء الشهادة في نحو تلك الحادثة على حقيقتها من غير تغيير لها خوفا من العذاب الأخروي. ذلك يعني هذا التفريع، لأن مثلا لو أن شاهدين مثلا لأهل الكتاب يعلمان أنهم إذا بدلع الغيرة ثم اعترض الأوليان اللي هم الأقرب للنجد على ما فعلا واستهداهما فسيرد الحق وينتزع منهما إلى هذين الأوليين أو إلى الغيرة. وإذا عرفوا ذلك فإن ذلك أدنى يكون ذاكعا الآن إذا يأتي بالشهادة على وجهها خيراً أو يجب معنى الفاسد الحقيقة يعني على حقيقتها. قال أبو سعود وهذه كما ترى حكمة شرعية التغليظ التحليل بالتغليظ المذكور، ذلك يعني ذلك التغليظ بالتحليل ويكون بعض صلاة العصر التي تكثر الشهود من الملائكة والشهود من الناس واهتمام بالله ما غزال ما ولا يهتم إلى آخره. أو يخاف أن ترد أيمان بعد أيمانه، بيان بحكمة شرعية رد اليمين على الورقة معطوف على مقدر ينبغ عنه البقاء كأنه فيه ذلك أدنى أن يأتي بالشهادة على وجهها